شرائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس ووجهنا الروايات الدالة على المنع من العمل بخبر الواحد. قلنا إذا لم تقبل هذه الوجوه عندنا وجه آخر بعد نعم للجمع بين هذه الأمور، وهو الروايات الواردة في النهي عن العمل بخبر الواحد إلا إذا كان عليه شاهد من كتاب الله وشاهدان وكذا وإلى آخره. هذه الروايات مطلقة، من أي جهة مطلقة؟ مطلقة من حيث كون المخبر ثقة أو غير ثقة، مطلقة الروايات. يعني الروايات التي دلت على النهي مطلقة في هذه الجهة، وأما أدلة حجية خبر واحد فموردها خبر الواحد الثقة
مقيد.
أحسن، تصبح مقيد تلك الروايات إطلاق وتقييد. إذا الروايات الناهية عن العمل مطلقة فتقيد بأدلة حجية خبر واحد الدالة على أن الذي هو يجب أو ينبغي العمل به هو خبر واحد الثقة. ومما يؤيد هذا الجمع هذا الكلام رواية حسن بن الجهم هذه الرواية الوسائل باب 9 من أبواب القضاء حديث 40 قال حسن بن الجمع مرضى عليه السلام قال قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. إذا لم تعلم، وين الشاهد؟ الشاهد لما قال قلت يجيئنا كلاهما ثقة يدل على أن الأول لم يكن ثقة، لما قال قسوا على كتاب الله في الأول الجواب، لما قال تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله، فيدل على أن هذه الأحاديث الذي يلوها غير ثقات التي قال قسها على كتاب الله. فالحديث الذي يقاس على كتاب الله هو الحديث الضعيف، هو الحديث الضعيف. لذا بالذيل لما قال يجيئنا رجل وكلاهما ثقة ما قال قسوا على كتاب الله، قال بأيهما أخذ وسع عليه. شوف هذه الرواية فصلت القسم الأول يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله وعلى سنته وعلى أحكامنا، فإن كان يشبههما فخذه وإلا فلا. هذه ما قال فيها ثقة. ثم قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، هنا ما قال ما جاءك عنا فقصوا على كتاب الله وأعلم، ما قال
الرواية خصصت
لها. أحسن، قال بأيهما أخذ، فإذا لم تعلم أيهما بأيهما أخذ فموسع عليك، فيدل على أن الطائفة الأولى التي تقاس على كتاب الله هي الأخبار الضعيفة.
بعض السكان عندهم روايات شاذة أو نادر أو غريب، ماذا نعمل؟ الإنسان راوي سيف مثلا، هذا الرواية الشاذة.
لا، نحن بلا إشكال، نحن أول شيء أجبنا عن النجم السابق. هذه نحن حتى لو كانت ثقة، حتى لو كانت ثقة نعمل بها، إلا إذا كانت مخالفة بالتباين أو الشرش نعمل بها. فأقول هذا الشاهد يعني يدل على أن التي تعرض عادة من هذا الباب تكون ممكن أحيانا بعض الروايات خرقت القاعدة. صحيح من هذه قواعد ليست عقلية، قواعد شرعية وقابل التخصيص بلا شك ولا ريب. فممكن إذا الرواية التي تخالف الكتاب أو التي نقص على الكتاب إن كانت تخالفه بالتباين أو بشر الوجه نطرح ليست حجة، وإلا على القاعدة شيخنا نعمل بها. إنما هذه الرواية لا يمكن نعمل بها لأن ضعيفة من الرسال، يعني رواية حسم الجهل. لذا قلت أنا يؤيد هذا الجمع. ليش؟ لأن ضعيف هذه الرواية بالإرسال، ولو كانت موثقة لكان العمل بها لا بأس به، إلا أنها ضعيفة بالإرسال. الخلاصة مما تقدم شيخنا عدة أجوبة كانت عندنا، من جملتها أن الروايات التي لا تكون حجة، يعني هذه الأخبار النهي عن العمل بخبر الواحد المخالف للكتاب وكذا إلى آخره، قلنا المراد منها المخالف بالتباين أو العبوس والبشر، رحمنا على هذا الوجه، أو إذا لم تقبل بهذا الوجه نحملها على الجبر والتشبيه والقدر إلى آخره، نحملها أيضا أو نحملها على إطلاق وتقييد. يعني عندنا عدة أجوبة بالعمل يعني كيفية التعاطي مع هذه الروايات الواردة في المقام، أو نحملها على روايات في باب التعارض. يعني هذا نقول أعرضوا على كتاب الله نشف في كل رواية، إنما الروايات المتعارضة فإذا كان أحد متعارضين ينافي الآخر فها فقط هنا نعرضهما على كتاب الله. فعدة أجوبة في المقام وكلها لا بأس بها. فالخلاصة أن دليلهم الثاني للجماعة الذين نفوا العمل بخبر واحد، الدليل الأول كان الآيات الشريفة وأجبنا عليها، الدليل الثاني الروايات أيضا أجبنا عليها، الدليل الثالث هو الإجماع. أما الإجماع قال صاحب الكفاية رحمه الله: وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في هذه المسألة. الإجماع عند الدعاء سيد المنتظر رحمه الله وبعض من تبعهم بالإحسان أن ترك العمل بخبر واحد يعني من ضمن القياس من هذا الجهة. الجواب أولا يقول طبعا الإجماع على قسمين، إجماع محصل إجماع منقول. الإجماع المحصل يقول غير حاصل، وفعلا كيف يكون حاصل؟ كثير من العلماء يقول لم نتحقق هذا الإجماع، لم نتحققه أصلا، كيف يحصل هكذا إجماع؟ وفي زمن السير المرتضى في وقت الذي ادعى الإجماع فيه هو في وقته ما أحد وافقه على الإطلاق وحده لا شريك له، إنما بعدين الشيخ طبرسي في مجمع البيان أو ابن إدريس وكذا بعد ذلك وافقوا، يعني بعد فترة من الزمن. أما في وقته لما ادعى الإجماع ما أحد وافقه على الإطلاق، فكيف يتحصل هكذا الإجماع؟ ها كيف يحصل؟ ولا سيما أن الشيخ الطوسي رحمه الله هو تلميذه ادعى الإجماع على خلافه، ادعى الإجماع على خلافه، وأيضا الشهرة بين المتقدمين على خلاف دعوة السيد المرتضى، شهرة المتقدمين شهرة قائمة على العمل بخبر واحد. إذا شهرة المتقدمين مع دعوة الشيخ الإجماع، كيف يتحصل لك إجماع من الطائفة الشيعية الكريمة على عدم العمل بخبر واحد. فلذا قال وأما المحصل منه فغير حاصل، وأما المنقول فغير حجة. لا المحصل حاصل ولا المنقول حجة، أما أنه غير حجة. ونحن مر معنا قريبا وقلنا أن من ذهب إلى حجية الخبر الحجة بعد منقول الخبر واحد واستدل بطرق 7 أو 8 ذكرناها، هذه الطرق التي حصل فيها الإجماع ونقله إلينا، قلنا غير ثابت. بعضها ثابت ثابت قبرويا لكن لا صغرى له في المعصية المرتضى كذا، وبعض أغلبه ثابت صغرويا ولكن ليس بحجة. لا، فبالنتيجة أدلة حجية خبر واحد لا تشمله، فعليه أيضا هذا الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى لم يكتب له التوفيق.
حتى ذكرت مستند في الدور السابق السيد مرتضى إدريس حتى عمل روايات ضعيفة.
هم عندهم قراءة على الصحة من هذا الباب. عندهم قراءة على الصحة. يبقى بعض الأعلام مثل السيد برجندي رحمه الله وغيره. الأغا ضياء الدين العراقي رحمه الله وغيره. أنا وجدت أنهم وجدوا تخريجا لكلام السيد المرتضى. وجدوا تخريجا له. يعني جعلوا له شيء مقبولا. كيف؟ قالوا السيد المرتضى رحمه الله في ذاك الوقت كان مبتلى بإخبار العامة. كان مبتلى بإخبار العامة ولا يسع ردها، والزمن زمن ثقيل، فإذا كان يعمل بخبر واحد ويرد أخبارهم يصبح عليه يعني ضرر كبير، مبتلى كان، فاضطر للقول بأن خبر واحد غير حج حتى يرتاح. إذا سئل أنت ليش ما تعمل؟ يقول أنا مبنائي أنه لا يصح العمل خبر واحد. أنا مبنائي هكذا. فأنكر حجية الخبر يقول لذلك. لأنه لا يسعه إنكار أخبار العامة. وترى في ذاك الوقت ليس مثل اليوم. لا. أنا قلت يعني الشيعة من ذاك الوقت كان عندهم تدرج، يعني من حيث الحرية، من حيث القبول عند الناس، من حيث أصبحوا أقوياء، من حيث عند الجهاد. فذاك الوقت كانوا ضعفاء جدا وكانوا يخافون، وما يعني من يجرأ. حتى في زمن الشهيد ما لا نذهب كثيرا بعيدا، والشهيد شهيد أول شهيد ثاني عندنا كانوا يقرؤون عند العامة. يعني الشيخ الثاني عنده إجازة بالبخاري وبالمسلم، وعنده إجازة بالقراءات من علماء السنة، وكان يدرس عندهم ويفتي على مذهبه. والشهيد إذا تلاحظ أقوال بكرة للشهيد كأنه رجل منهم من حيث الاطلاع على الآراء والروايات، كأنه رجل منهم، فكانوا يختلطون معهم ويقرؤون كتبهم ويحفظون آراءهم وكذا وإلى آخره. فإذا صدر منهم شيء أصلا كان فيه يعني خوف على النفس مثل ما حصل مع الشهيدين. فالسيد المرتضى كان هكذا لا يسعه إنكار أخبارهم، لابد يعمل بها ويفتي. فقال أن خبر واحد ليس بحجة. هذا التوجيه ما أقول هذا التوجيه صحيح 100%. ليش؟ في وقته كانوا علماء من الشيعة ما كان بهذا الشكل. صحيح يعني هذا وجه لا بأس به يعني نوعا ما، لكن ما يمكن الجزم لأنه فعلا هكذا هو. وكان هناك علماء أيضا ولم تصل الحالة بهم إلى إنكار حجية قبل واحد، وكانوا يعملون كل شيء. لكن النتيجة هكذا، التوجيه موجود على كل حال. إن كان مقبولا أهلا وسهلا، وإن لم يقبل فالرد عليه جاهز على كل حال. يعملون يعملونه، فهو لا يريد أن يعمل بأخبارهم. كيف؟
إذا هكذا يعني يصبح ذنبه أعظم.
لا ليس أعظم، رأيه هو. أما إذا كان يعمل بخبر واحد ليش ما يعمل بأخبارنا؟ يقول أنا أعمل بأخبار متواتر، خطا. يقول حتى عندنا يقول لهم أنا أعمل بأخبار متواتر، بس ما أعمل بخبر واحد أنا.
يعني هل يسمحون بحرية
خبرية؟ بهاي حكاية موجود هكذا، نعم. من هذه الجهة كان موجود، نعم. أنا ما رفضت، أنا بالعكس أنا رأيي هكذا من الجهة. هذا تمام الكلام بالنسبة لأدلة المثبتين النافين. أما من أثبت حجية خبر الواحد وهم كثر الأغلب جد الأعلام، ايضا استدلوا بالادله الاربعه، اضافوا اليها العقل. وخير ما يستهل به القران الكريم، الايات الشريفه الداله على حجيه خبر الله، هذا خير ما يستهل به. ولا هو بالاخبار والقران والاجماع والعقل، الادله الاربعه. أول ما شرعوا به الآيات الشريفة. قال صاحب الكفاية رحمه الله: وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاصق بنبأ فتبينوا، إلى آخر كلام صاحب الكفاية رحمه الله. أقول من أهم الآيات الشريفة التي استدل بها، ولا كل آية شريفة جميلة وكذا جيدة، لكن هذا الاستدلال من أهم ما استدل به في القرآن الكريم لحجية خبر الواحد، هي آية النبأ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين. هذه أهم آية في القرآن الكريم استدل بها الأعلام على حجية خبر واحد. طبعا ومع ذلك هذه الآية لم تسلم على الإشكالات الناتجة من حيث الاستدلال بها. بعض يقول عندنا نيف وعشرين إشكالا في الاستدلال بها، نيف، وبعض يقول أكثر. نحن على كل حال سوف نبين ما تيسر لنا من هذه الجهة. أولا، هذه الآية الشريفة أغلب القراء هكذا قرأها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عندنا من القراء السبعة حمزة والكسائي، حمزة الكوفي والكسائي الكوفي أيضا، قرأوا تثبتوا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبوا على ما فعلتم نادمين. القراءة السبعة أيضا مشهورة، قراءة موجودة وصحيحة، من يقرأ بها في القرآن صحيحة هذه القراءة أيضا، نعم. ثانيا، هذا بالنسبة للقراءة. ثانيا، أسباب النزول. صاحب مجمع البيان رحمه الله ورحمته الواسعة يذكر وجها لسبب نزول الآية الشريفة. قال: إن قوله تعالى إن جاءكم فاسق إلى آخره نزل في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، نزل في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات بني المصطلق يأخذ الصدقات. جابي كان جابي. فخرجوا يتلقونه فرحا به. فرحا به. رسول الله عليه. أنا عندي تعليق الآن أذكره لك لما أنتهي من القراءة. فرحا به. وكانت بينهم عداوة في الجاهلية. يعني بين المصطلق والوليد بن العقيل في عداوة في الجاهلية بينهم. وكانت بينهم عداوة في الجاهلية. فظن أنهم هموا بقتله. خرجوا قالوا يقتلوني. فظن أنهم هموا بقتله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنهم منعوا صدقاتهم لم يدفعوا الزكاة. وكان الأمر بخلافه. هم خلوا فرحا به يعطون لعله يعطون زيادة أيضا ليس فقط صدقات يمكن يعطوه شيئا ما زيادة له. وكان الأمر بخلافه. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أن يغزوهم. فنزلت الآية. نزلت الآية. يقول صاحب مجمع البيان هذا سبب النجاح. أنا نقلته يقول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ينقل أسباب النزول عن هؤلاء. وكثير من الأعلام يذكر وبعضهم يذكر سبب آخر للنزول لكن هو هذا المهم هنا. هنا في هذا الكلام بعض النكت. أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا الأئمة عليه الصلاة كانوا يتعاملون مع الناس بالظاهر. كيف بالظاهر؟ يعني لا بعلم الغيب جميعا إلا ما شد ولو لأمر خاص كان. أما بشكل عام أبدا في الظاهر كان. الظاهر. نتعامل مع الناس بالظاهر. لذا لما الأمير يحكم يطلب بين ويمين وكذا وعندنا نحن عقيدتنا يعلمون الغيب طبعا من الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا. لكن كانوا يتعاطون مع الناس بالظاهر شيخنا. لا تقول أنه كيف الرسول يسأل ما يعرف كذا وهم بقتله والأمر كذلك. كان كل الشغل بالظاهر. أخلي بالك شيخنا. ثانيا هنا خرجوا فرحا به يتلقونه. وهذا في غاية الإيمان. ليش؟ المرة الإنسان يأتي لعباده لجد فيها دفع مال. لجد فيها دفع مال. يعبد الله. وقد لا يعبد. أما العبادة فيها دفع هذه فيها مشقة على الناس. حتى المؤمن أحيانا لما يدفع مثل الخمس مثلا أو الزكاة أو شيء آخر فيه كذا قد لا يدفع عن طيب نفس. يعني نفسه لا ترغب لكن يقول ماذا أفعل هذا واجب عليه. يعني هو غير راضي. يعني بينه وبين نفسه لو خلي وطبعه لا يدفع. لو خلي لا يدفع لكن يخاف من عقاب الله فيدفع. أما إنسان تجد إنسان يدفع وهو مرتاح نفسه طيبة هذه قلة جدا عند الناس. لأن الناس عادة أصعب شيء عليها من يسحب منها المال. لذا الناس ليش يكرهون يعني لا يرتاحون من عزرائيل عليه السلام. هو عزرائيل ملك الملائكة محترم ما بيجي على الإطلاق من الملائكة المحترمين مقدسين كل شيء لكن الناس تكرهه. أما ميكائيل يفرحون لأنه ينزل خيرات وهذا ملك هذا ملك هذا من الله وهذا من الله. لكن المشكلة هنا الناس أن يأخذ منها حاجة لا ترتاح. هذا شكل عام، لكن ما أقول دائما، قد تجد بعض الناس، أنا أعرف بعض الأشخاص شخصيا لما يدفع يدفع وهو يطيب النفس أنصافا، لكن بشكل عام لا، من يدفع يدفع بدون طيب نفس، والكفر لا يدفعه أصلا ولا يدفع، مع معرفتهم بأنه واجب وحق عليهم وكل شيء وما يدفع، وتنبهه أكثر من مرة وما يدفع لهذه الدرجة. هم خرجوا فرحا به يتلقونه. في ذاك الوقت الزكاة كانت هي العمدة في الدولة الإسلامية، يحتاجون إلى مال، ومن أين الدولة الإسلامية تأخذ مال في ذاك الوقت أيام الرسول؟ والزكاة كانت، والزكاة ثروة طائلة ليست بشكل هين، كانت يعني عمدة. فشاهد الحال، فكان هم ولذا من كان يمتنع يقاتلوه، لأنه نوع من الردة، الإنكار الزكاة. نعم. فهذا الوليد بن عقبة كان يريد يعني أن يفعل شيئا عظيما لو لم يتدارك الأمر. ونزل آية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يستعجل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، هذا بالنسبة لأسباب النزول. تعالى الاستبلاد في الآية الشريفة. نحن ما لم نعتمد،
يعني ابن عباس
إيه صحيح، نحن لم نعتمد يعني على ذلك من باب انه، انما من باب هذا موجود في الساحه الاسلاميه من هذا فقط، والا قد يكون سبب نزول شيء اخر. نعم، في الاشكال صحيح،
لمجرد انه بعضهم لم يمكن الزكاه.
ذاك
قال انت لست مكلفا.
ذاك شيء اخر، ذاك شيخنا الجليل، هذا رجع الى السياسه، باعتبار جماعه يريدون ان يثبتوا حكمهم ويريدون ان يسكتوا كل من يعارضهم، لكن الطرق مختلفه. يعني مره لاسكات عدوه او قتله او سجنه او ما اشبه ذلك، هناك طرق. احيانا قد يتجه الانسان الى طرق ملتويه جدا لحتى يوقع في خصمه. فكانوا يقولون ان فلان منع الزكاه هذه الدرجه منع، وقد ياتون بشهود زور، ياتون بشهود زور حتى ماذا يسيطر على خصمه. لا تذهب بعيدا، ايام صاحب الكفايه رحمه الله، ايام صاحب الكفايه رحمه الله كانت معروفة عندهم مسألة المشروطة والمستبدة في إيران ذاك الوقت. يعني هل نجعل الحكومة دستورية؟ هل معنى مشروطة؟ يعني هناك مجلس برلمان مثلا من علماء من عقلاء من كذا يرون هذه البنود، أو لا مستبدة، مستبدة ملكية، يعني الحاكم هو يزم مثل ما كانت الدول الإسلامية. فصار خلاف شديد. صاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى أنها مشروطة دستورية، دستورية. والمقابل اليزدي رحمه الله أنا ما رأيت كان يعني مصرا على المستبدين، لكن ما كان متفاعلا مع الدستورية. فحصل خصم بين الأعلام، وسواء في إيران أو في النجف، أصحاب المستبدي أقوى من المشروطة والدستورية. فصار الأخن يتهم، مرة قالوا أنه غير مختون، أصل هو هذا، أصله نصراني، حتى يوقعوا به. يقول لاحظوا انه غير مقتول، ما يريد ان يكشف حتى يعتبر له. مره يقول عنه كذا، مره اصاب دماء. احيانا الانسان يلتجئ للسيطره على خصمه الى اساليب ملتوي جدا في ذاك الوقت، وهكذا فعلوا اكثر. ولا مالك بن نويره ليش قتل؟ كان معروف وامثاله هكذا. فممكن هذا كان موجود، صحيح نحن لا، لكن اقول هكذا شيء موجود على الساحه. نحن ما نستطيع ان نؤكد ان سبب النزول هو هذا، لا ما نستطيع، لانه ما عندنا روايه معتبره. لكن موجود حتى عند السنه موجود، وممكن ان يكون هكذا، وقد يكون سبب اخر ايضا مذكور في هذه السوره. على كل حال، اما الاستدلال بالآية الشريفة، وجه الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، هناك صاحب الكفي يقول من وجوه، وما ذكر إلا الشرط صاحب، إلا مفهوم الشرط صاحب، قال من وجوه. بعض يقول وجوه سبعة، بعض يقول خمسة، نحن نقتصر على ثلاثة كافية وهي العمدة. بعض يقتصر على امرين، مفهوم شرط مفهوم وصف. نحن نقتصر على ثلاثه. استدلنا بثلاث، باحد وجوه ثلاثه على حجيه خبر واحد. الوجه الاول وما فيه كلام كثير، الوجه الاول قالوا بدلاله اقتضاء، نستدل على حجيه خبر واحد هنا بدلاله الاقتضاء. دلالة الاقتضاء كيف؟ معنى دلالة الاقتضاء بشكل عام هو هكذا، أن يكون المتكلم قاصدا، متكلم قاصدا لشيء قاصد، وصحة الكلام وصدقه متوقف على هذا الشيء الذي قصده المتكلم. يعني مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، بعضهم يقول في الإسلام، بعضهم لا يوجد في الإسلام. هنا لا ضرر ولا ضرار يحتاج إلى تقدير، لولا هذا التقدير لا يصح الكلام، لذا فيه اقتضاء. وهو قاصر عن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مو أنه لا ضرر في الخارج، حتما بعض المسلمين يضر بعض الآخر موجود حتى المؤمن. احسنت، يعني لا حكم ضرري، يعني لا اظهر شرعا للضرر، ولا لابد من تقدير، لابد من تقدير شيء، وانا قاصد، المتكلم قاصد التقدير، وصحه الكلام متوقفه على هذا التقدير، لو لم نقدره لما صح الكلام، يسمى ذات اقتضاء. وهكذا امثله في هذا الموارد، لسنا بحاجه لسرد كثير من الامثله. هنا تعال الى هنا، هنا الآية الشريفة قالوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ليش؟ قل هناك مناسبة اقتضائية، مناسبة، وهي أن الفاسق بطبع عادة لا يخاف الله، لو كان خاف الله ما كان فاسق. الفاسق لا يتحرز عن الكذب، الفاسق لا يتحرز عن الكذب. بما أنه لا يتحرز عن كذب، فقد يتكلم بشيء خلاف الواقع، فإذا تكلم بشيء خلاف الواقع فقد نندم على العمل بخبره باعتبار وقوعنا في المهالك. إذا قبلت قول شخص لا يتورع عن الكذب، يمكن يوقع مثلا ورطة لا مخرج لها أصلا، يحصل هذا في الخارج. فلما يقول فتبينوا، هذا يناسب كون المخبر فاسق. لما نتبين يعني ننظر في الأمر، فحينئذ نعرف القصة فنقدم أو لا نقدم حينئذ. فتبينوا يناسبه أن المخبر فاسق، وأن سبب التبين هو لئلا نقع في الندامة. هذه مناسبة بين الفسق وتبين الخبر، إذ لو لم نتبين لكنا مثلا وقعنا. أما هذه المناسبة ليست موجودة في خبر العالم. إن جاءك مثلا عالم مثلا فتبينوا، ليش؟ لأن العالم يخاف الله، يتحرز عن كذب، يتورع عن محارم الله. لما يتورع عن محارم الله فنأمن من جهته من الوقوع في الندم. فلا يتناسب أن نتبين خبره، ليش خبره؟ مع أنه خبره مقبول. هذا وجه العجيب، أنه إن جاءكم عادل اعملوا بخبره بمناسبة اقتضائية، يعني بين الموضوع المحمول وبين التبين والفاصل. هذه المناسبة ليست موجودة في خبر العادل، هذه اقتضت التبين كون المخبر فاصل، هذه غير موجودة في خبر العادل. فيفهم منه إن لم يأتكم خبر فاصل وجاءكم خبر عادل لا تتبينوا، يعني أعمل به. فقالوا هذا دليل، هذا هكذا بعض قال نستدل على حجة خبر واحد بدلالة اقتضاء، بدلالة اقتضاء. والجواب إنصافا، وإن كنا نظن هكذا مناسب، نحن ما ندري هو السبب التام هكذا كونه فاسق بادر، يعني أنا من أين أعلم أن الفسق هو العلة التامة هنا حتى يكون هو المناسب؟ لابد أن يكون الكلام ظاهر في ذلك. يعني مثلا لما أنا أجعل هذه المناسبة هي الدليل هي العلة، وهكذا لابد أن تكون ظاهرة من الكلام، والكلام ليس ظاهر بذلك. أنا استنبط هكذا مناسبة، قلت العادل يعني لا يعمل هكذا، الفاسق يعمل هكذا، ويتناسب أن نتبين خبره ولا نتبين خبر ذاك. أنا استنبط هذا الشيء، وإلا الكلام ليس ظاهر بذلك، وإن كان يشعر ليس بظاهر. هذه المناسبة وإن كانت مظنونة نظن أن هكذا العلة، لكن هل الظن يغني من الحق شيئا؟ شيخنا أخو الظن يغني من الحق شيئا. فهذه المناسبة الموجودة ليست هي علة، ولم يقم عليها دليل حجة حتى نقول هذه المناسبة اقتضت أن نتبين خبر الفاسق ولا نتبين خبر العادل. كل ما هنالك مظنون هذه المناسبة، ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الوجه الأول للاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر الثقة وهو المناسب، هذا الوجه لم يكتب له التوفيق. أما الوجهان الآخران مفهوم الوصف مفهوم الشرط يأتي الكلام عنهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.